لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلاء. حسن ولولا صلحه طمس الهدى حتما وضاعت بعثته الهادي سدى. حفظ الرسالة من سموم سقيفة رقطاء قد نفثت لتقتل أحمدا. إن كان قد حكم القضاء بصلحه فبكربلاء قضى بألا يقعد أسد وورث عزمتيه لشبله حتى فرأيته في وجه قاسمه بدا بعمامة المسموم عممه الحسين كأنه شمس قد ضمت فرقدا. لو كانت الدنيا تساوي نعله ما مال يصلح شسعه بين العدا شلت يد الأزدي حين أصابه بالسيف قد أبكى النبي محمدا. فأتى إليه الصبط يصرخ يا أخي أرجعت قاسمك العريس ممددا يا وغدي برأس الرمح يرفع رأسه. لا عجل الباري بما يأتي غدا يا معرس كربلاء أنا أبوك المجتبى المسموم عفت قبري بر الطيبة عفت قبري وجيت اليوم أواري جثتك هاليوم وانا بقبري سمعت الصياح من امي ومن جدي ينادوا يا حسن مأجور القاسم صوب الازدي نسوني ألم الاسهام وحرقت قلبي وكبدي وجئت اليوم أغسل لك يا ابني بدمعي المسجون خلي راسك بحجري بتذكر أيام رباك أنا أغيك وأنا أتمنى أكون بزفتك وياك ما ظنيت يا ولدي تتخضب بفيض دماك قبل يومك ما شفنا عريس مخضب بالدمو فتحت حرك شمعة المسموم وفتح منه العينين يقل ابويا خليني عفير امتر بالخدين يا ابويا شلون تدفني ويظل عاري اخوك احسان كلنا بكربلاء لازم نواسي عمي المظلوم ارجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم محمد وسلم اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وارحمنا بهم يا رب العالمين من خلال هذه الآية الشريفة نتحدث في نقاط ثلاث على نحو الاختصار. النقطة الأولى وهي النقطة الفقهية، هذه الآية الشريفة وإن كانت بظاهرها تتحدث عن خصوص الأيتام ولكن في ألسنة الشارع يستعمل أو تستعمل كلمة اليتيم ويقصد بها الصبي باعتبار أن اليتم لا يوصف به إلا من مات أبوه وهو صبي فإنه يقال له يتيم. فلذلك روايات جملة من الروايات تعبر عن الصبي باليتيم أو تعبر عن مرحلة الصباوة باليتم. من هنا هذه الآية وإن وردت في حق اليتيم ولكن الروايات جاءت وعممت هذه الآية إلى كل صبي، فإن الصبي يتصف باليتم فبهذا اللحاظ أمكن تسرية الآية إليه. فتتحدث الآية عن أمر فقهي مهم، وهو كيف يدير الولي أموال هذا الصبي. الصبي كما تعلمون محجور على أمواله، الصبي ممنوع من التصرفات المالية سيما التصرفات الخطيرة، يعني بعض الفقهاء عنده تصرفات البسيطة، طفل يشتري مثلا ب5 ريالات يشتري، هذه تصرفات بسيطة لا مشكلة فيها، لكن التصرفات الخطيرة التصرفات المالية الكبيرة هذه قطعا محل اتفاق بين الفقهاء أن الصبي محجور عليه، لا يستطيع التصرف في أمواله. إذن لمن الولاية على الأموال؟ الولاية لأبيه أو لجده لأبيه. فإن فقد الولاية تكون للوصي، يعني إذا أكو وصي عليه من قبل الأبوين، افترض مثلا الأب عين شخص من بعده، الجد عين شخص من بعده، له الولاية. ما عين يرفع الأمر للحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي يعين وليا عارفا بمصالح هؤلاء اليتامى من مثلا أخيه الأكبر، من عمه، من خاله، بما بحسب ما يكون يعني متوفر فيه هذه الشرائط. فهنا الآية تتحدث عن مرحلة ارتفاع الولاية. متى ترتفع الولاية؟ ما دام هذا صبيا قلنا الولاية للولي عليه، لكن هنا تقول الآية إذا توفر في الصبي عنصران وشرطان. الشرط الأول هو البلوغ، حتى إذا بلغوا النكاح. بلغوا النكاح مو يعني أنه أراد أن يتزوج، لا، يعني إذا وصل إلى سن البلوغ فإنه قادر على ماذا؟ قادر على النكاح. من يصل إلى سن البلوغ قادر على النكاح، فتعبر الآية حتى إذا بلغوا النكاح، يعني وصلوا إلى السن الذي من خلاله يمكن أن يتزوج وهو سن البلوغ بأحد العلامات المعروفة عندنا في علامات البلوغ. الشرط الثاني وهو الرشد، فإن آنستم منهم رشدا. الرشد يعني ماذا؟ الرشد يعني أن يكون الولد قادرا على إدارة أمواله بنفسه، بحيث ما يغبن في البيع والشراء. لو ذهب ليشتري ما يغبن، لو ذهب يبيع مثلا بعض أغراضه ما يغبن، ما يضع أمواله مثلا في يعني بحالة غالبية. أنا ما أقول مستمرة، يكفي أنه تكون حالة غالبية. لو كان إنسان غالبا يضع أمواله في أماكن ماذا؟ أماكن خاطئة، أو إذا شيء ب100 يبيعه يا ب1000 دون أن يلتفت، شيء قيمة مثلا 500 يشتروا من عنده مثلا ب50 ريال، ما يميز كيف يدير أمواله، هذا يسمى إنسان سفيه أو إنسان غير راشد. الإنسان الراشد هو الذي تكون عنده قدرة على إدارة أمواله. فهنا الآية الشريفة جاءت وقالت إذا توفر شرطان. ولهذا نحن الشيعة الإمامية نختلف عن بعض العامة. مثلا المذهب الحنفي يرون أن المدار على قضية الرشد، ما لنا شغل بالبلوغ. ربما صبي عمره 13 سنة ما بلغ لكن راشد، لأنه مثلا دائما مع والده، يعرف أمور مثلا التجارة، كيفية التعامل مع الرجال، فيحصل عنده رشد مبكر لكنه غير بالغ. فأبو حنيفة يقول المدار على حصول الرشد، ما لنا شغل بالبلوغ، المهم على الرشد. صار راشدا قبل بلوغه بعد بلوغه لا يهمنا، متى ما تحقق الرشد دفعت إليه أمواله. فقهاؤنا يقولون لا تدفع إليه أمواله إلا إذا توفر الأمران معا، بلوغ أولا ثم ماذا؟ الرشد ثانيا. ولذلك أحبابي الآن مثلا نحن كآباء وكأمهات عندنا أموال لأولادنا، هذه الأموال تبقى عندنا حتى يكبر الأولاد، هل يجوز لي أنني أتصرف بها بعد بلوغهم؟ هل يجوز لي أن أخفيها عنهم بعد بلوغهم؟ لا، ما دام توفر فيهم عنصر البلوغ عنصر الرشد يجب دفع أمواله إليه. نعم،
تقول له ترى عندك أموال إذا احتجتها ترى هي محفوظة عندي، المهم يطلع عليها. أما يتصرف في أمواله أو تخفى عنه أمواله وهو قادر على إرادتها، هذا غير جائز. إذا هذا ما يعود إلى النقطة الأولى وهي النقطة الفقهية. وقبل الدخول في النقطة الثانية، حتى أنا أشرب قطرة ماء، صلوا على محمد وآل محمد. صلي بسم الله الرحمن الرحيم. نعم الله منه. اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وارحمنا بهم. النقطة الثانية أيها الأحبة وهي نقطة تربوية. القرآن في هذه الآية يشير لدرس تربوي مهم. لاحظوا الآن كثير منا، إحنا الآن كل شباب، يمكن بعدهم ما عاشوا اللي أمامي، لكن اللي وراء الشاشة وهم مجموعة من الآباء موجودين عاشوا هذه المشكلة، وهي أن الآباء والأمهات كثيرا ما يشكون من وجود بعض الأبناء الذين لا يعرفون قيمة المال. شوف هذا الولد يملي على والده طلبات كثيرة، بعد هذا الوالد يستطيع تلبيتها أو لا يستطيع ما يخصه هو. أنا أريد هالسيارة هذه، ما يحط يده إلا على أغلى سيارة، يلا أنت تعال. زين هذا الأب عنده 4-5 أولاد وكل واحد يبغى سيارة بمئة وخمسين ومئتين ألف، شو يسوي هذا الأب؟ زين هذا الولد لا، أنا ما أريد هذه أدخلها الجامعة، أريد جامعة خصوصية أدخلها. طيب من وين أبوي يوفر هذه الأموال؟ ما يهمني أنا، صح لو لا؟ هناك بعض الأبناء هالشكل، بنات تأتي، هذه البنت تريد أن تتزوج. زين هذا الأب مسكين اللي لزواج ابنته، البنية وين أغلى صالة؟ الزوج يقول أنا ما يخصني أدفع لأغلى صالة، أنا مو مجبور، تبغى أعطي جزء. أنت يا أبوي تكمل، أنت يا أمي تكملي هذا. وهكذا ماكو إحساس بقيمة المال عند الوالدين. أو مثلا تلاحظ بعض الأولاد اللي شوية بس يكبر ينفتح على عالم إلى العالم وإلى أحوال الناس، شوفه يدخل في قروض، يروح يقترض من أصحابه، تالي يا أبوي تعال سدد أنا اقترضت من فلان. أو يروح إلى البنوك مثلا، هذه البطاقات، بطاقات الفيزا وغيرها، يأخذ وبعد ذلك يتورط في السداد. وهكذا كثير من الأمثلة والمصادق التي ترجع إلى سوء التدبير المالي عند الأبناء. هذه في الواقع هالأمور أيها الأحبة هي في الأساس ناشئة عن إهمال قضية تربوية مهمة، ألا وهي تربية الأبناء على الذكاء المالي بتعبير المصطلح التربوي. الذكاء المالي، كيف الذكاء المالي؟ أن يكون للولد قدرة على إدارة أمواله. هذا اللي سماه القرآن شنو؟ الرشد. اللي سماه الرشد في علم التربية يسمى بالذكاء المالي. هذا كيف يصل إليه؟ شوف القرآن دقيق، يقول وابتلوا اليتامى. يعني الابتلاء، ابتلاء يعني ماذا؟ يعني اختبار. ابدأ اختبر هذا الولد من فترة ماذا؟ فترة صباوته اللي هي فترة اليتم، حتى إذا بلغوا النكاح. فهنا هذه كلها ماذا؟ في هالفترة أنت لابد أن يمر باختبار حتى تعرف أنه راشد، ولا كيف تدفع له أمواله؟ أنت إذا لم تعمل له اختبارات، لم تعمل له امتحانات، كيف تحرز أن هذا راشد؟ فهنا القرآن الكريم يعلمنا على أن هذا الولد يحتاج إلى مرحلة امتحان، ابتلاء من وليه، من أبيه، من جده، حتى يصل إلى مرحلة الرشد. ولذلك التربويين يجوا يطرحوا عدة أمور، يقولوا الولد منذ فترة طفولته واحدة من الأمور التي ينبغي أن يربى عليها هي كيف يدير أمواله. طبعا الآن إحنا نتحدث يعني بحث مختصر، لكن فقط أشير لنقاط ومهارات تشير إليها بعض مثلا كتب التربية، وانت عليك البقية بعد، الوقت لا يسع للاستيفاء البحث بكامله. الأمر الأول وهو إدخال الولد في تهيئة أمور البيت. يعني للأسف إحنا بعض الآباء خلاص يقول أنا والله ما عندي مزاج، يطلع هو من العمل يروح يأخذ أغراض البيت كلها ويجي هذه أغراض البيت، والله نقص هالشكل طالع راح ناقص هالشكل، اتصل بالتلفون توصل الطلبية، هذا الولد يوصل عمره 20 و25 وكذا ما يعرف من وين يشتري أمور البيت، ما يعرف، فضلا عن تمييز أن هذا أمر جيد لو لا صح لو لا. الآن تشوف أنت أشخاص يتزوجون ما يعرف كيف يرتب أمور بيته، ما يعرف هذا من وين يشتري، هل هذا فعلا يسوى هذا القيمة، هل كذا، ما يعرف. ليش؟ لأن هذا عاش حالة اتكالية على والده، والنتيجة ماذا؟ وما يعرف هذه الأمور. ولذلك يوصي التربويون يقول تعال أقحم أنت في أمور البيت، خل يعرف هذا مثلا الآن اللحم الكيلو بكم، حتى هذا من يروح بكرة يشتري يعرف هذا في محله له هذه القيمة مبالغ فيها، خل يعرف والله هذه الآن المأكولات اللي أشتريها للبيت، خل أعرف هذه مواد الصحية اللي أشتريها هذه بكم قيمتها، وهل فعلا علم ولدك. الآن إحنا أيها الأحبة غير فريسة إلى الإعلانات التجارية، شوف أنت المنتجات، لا تروح صيدلية إلا والماركات والشركات الدوائية ماذا تأخذ من كما تأخذ، زين هو هذا الدواء نفسه نفس المكون بس الاسم مختلف، هذه ماركة وهذه ماركة، هذه علامة وهذه علامة، شوف هذا ب10 ريال وذاك ب100 ريال صح لو لا، هذه في الدواء فضلا عن ماذا، عن الأطعمة والأشربة، هذه في أدوية اللي هي حفظ حياة الإنسان، التجارة تلعب بنا يمينا وشمالا. ولذلك أنا قلت قبل كم يوم إذا تتذكروا للأسف الآن غابت النصيحة بين المتبايعين، غابت النصيحة، ما حد ينصح، كل واحد يريد ماذا، تجارته تمشي على حساب الناس. فإذا هذا الولد أنا كأب ما علمته ما ربيته ما فهمته ما هو الشيء الذي تضع أموالك فيه وهذا كم يسوى وهذا كم ما يسوى، هذا الولد لا يمكن ماذا أن أترقب منه مستقبلا أن يعرف قيمتها، خلاص الأمور كلها سهلة. زين الأمر الثاني وهو وضع أو التوصية الثانية، يقولون أن الأب من الجدير به أن يضع مبلغا من المال تحت تصرف هذا الولد، ولا زال صبي، ضع تحت يده مبلغ من المال وانت راقب، انت اعطيه خطة اجمالية، هذا الان مثلا 300 ريال هذه مصروف لك يا ولدي، هذه 300 ريال، هذه المصروف انت كيف بالديرة كيف بالدبرة، انت كل يوم تروح المدرسة، انت تفطر في البيت، انت تفطر هناك، كيف بتدير هذا المصروف، انا الشهر القادم اعطيك زيادة، اما الان هذه 300، شوفوا هذا كيف يدبر اموره. بتشوفه أنت الآن ربما في البداية أسبوع أسبوعين خلصت الفلوس صح لو لا، لكن لا تساعده، خليه يتعلم من خطأه، إذا شفته محتاج قل له تعال أقرضك أنا أعطيك مبلغ تكمل به إلى نهاية الشهر، هذا شهر شهرين ثلاثة هو بيتعود يكيف نفسه كيف أنه يتصرف في أمواله بقدرها، ما يروح بعد يسوف يمين وشمال، يعرف قيمة المال، هذا من كانت توصل الأموال من أبو جاهزة ومجهزة، وش عليه من أبو، أبو دفع 1000 لو دفع 10 دفع 100، لكن الآن لما صارت الأمور بيده وهذه أمواله ما بيستلم غيرها طيلة الشهر، هنا سيجد نفسه مرغما على أن يفكر على أن يخطط كيف أمواله وين ينفق أمواله كيف يضبط وهكذا. نعم الأب عليه أيضا أن يعين، إذا شاف الولد عنده خطة أن يشتري لشيء مفيد، مثلا يقول له مثلا أنا أريد أن أشتري لي جهاز حاسب، جهاز حاسب يخدمني في المدرسة غير ذلك. هنا الأب يقول له أنت ادفع شيء وأنا أدفع لك البقية، لكن لا تخليه مجانا، إذا عودت على المجانية خلاص صار كل شيء هو يريده من نفسه، بينما إذا عودت على أنه هو يساهم ويبذل وأنت تعينه في الأمور الجيدة في الأمور الحسنة، حينئذ سيتعلم كيف يدير أمواله. ولهذا شوف من الخطأ اللي ترتكب بعض الآباء والأمهات، من يجي الولد يريد شيء ويشوف هذا الشيء هو ما إلى قيمة، أو شيء مثلا يضرب الولد، شو تقول الأم؟ ما عندنا فلوس يا ولدي، ما عندنا فلوس. لا، ليش تقول له ما عندنا فلوس؟ ليش تكذب؟ ليش تكذب؟ قول له ترى هذا ماذا أنا لا أشتريه، هذا يضرك، أو هذا قيمته مبالغة فيه. ليش تخلي هذا الولد بعد ذلك عرضة لهذه الماركات؟ ليش مثلا هذا الولد يروح يشتري لباس ب1500 ريال وهو يمكن يشتري له ب300 أو 200؟ ليش؟ أنت قل له هذا أنا ما أشتريه، هذا قيمته مبالغ فيها. علمه، وأن تقول ما عندي فلوس بس حتى يسكت هذا الولد، هذا كذب. وإضافة لذلك أنت ما حللت المشكلة. إذن الأمر الثاني أن يوضع، ولذلك التربويين يقولوا المصروف الشهري أو النصف شهري أفضل للولد من المصروف اليومي، لأن هذا يجعله يفكر كيف يتصرف بأمواله. الأمر الثالث وهو تعليم عملية الادخار. الأول أمهاتنا وآبائنا كل واحد عنده شنو؟ حصالة، صح لو لا؟ حصالة، هذه الحصالة كل يوم أنت تجمع فيها، حط فيها نص، حط فيها ريال، حط فيها ربع. ما أدري الشباب بعد عندهم حل ما عندهم، خلاص كل واحد عنده كارت حق البنك بعد، ما يحتاج لحصالة ولا غيره. زين، هذا كان في الواقع هذا درس تربوي، هذا درس تربوي. لما أنا أجمع هذه، أشوف هالأموال هذه من تعبي، شوف هذه الأموال أنا تعبت عليها، من أروح أفكر الآن أتخير وش أشتري بهالأموال هذه. هذه ربت هذا الجيل على ماذا؟ على كيفية إدارة أموره المالية. الأمر الأخير، أنت مثل ما تعلمه الأمور هم في المقابل علمه البذل، لأن أنت من جيت بس صار تركيزك على هذا الولد ينشأ شنو؟ بخيل بعد، خلاص حريص على الأموال. لكن أنت في نفس الوقت أيضا ربيه على الصدقة، ربيه على الهدية، قل له يا ولدي من أموالك اجلب هدية لوالدتك، يلا أنا من عندي شوي وأنت من عندك شوي، اليوم نشتري هدية لوالدتك، اليوم نشتري هدية لأختك، اليوم نشتري هدية لأخيك، وهكذا. علمه إضافة للتدبير على البذل وعلى العطاء، حتى يجمع الولد بين حسن التدبير وبين الكرم والجود والسخاء. إذن هذا جانب تربوي في الآية الشريفة، طبعا ذكرت باختصار حفاظا على الوقت. أجل الجانب الأخير، الجانب العقائدي، صلوا على محمد وآل محمد، أم صلي وسلم على محمد وآل. لاحظوا أيها الأحبة، القرآن لما جاء إلى مسألة تسليم اليتيم لماله قال هذا ما يسلم حتى يمر باختبار وابتلاء، تختبره تشوف مقدار رشده، هل هذا يستطيع أن يدير ماله أو لا. وما فرق القرآن أحبابي بين مبلغ كبير وبين مبلغ صغير، لا، قال هذا كل واحد لا تسلم ماله إلا إذا أنست منه رشده حتى لو مبلغ صغير. طيب الآن أحبابي، إذا الإنسان لكي يستلم مبلغ صغير لابد أن يمر بماذا؟ باختبار وابتلاء، ما بالك بمن يرجى أن يسلم الكون بأسره. وعد الله الذين آمنوا منكم، آمنوا منكم وعملوا الصالحات، أبو مهدي، ليستخلفنهم في الأرض، فيها منكم بس منكم قبل وعملوا الصالحات لو بعين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، فيها منكم، راجعوا، على كل حال ليستخلفنهم في الأرض، ها، قطعا، ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى.
نعم آخر شيء
سنحن خلي نشوف بين الآية أبو فاضل يقول، أبو أحمد يقول: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم. صحيح أبو مهدي؟ بعد إحنا آية قرآنية ما فينا شك. فهنا أنت أيها المؤمن ستسلم زمام هذه الأرض، هذه الأرض أنت خليفة الله فيها، هذه الأرض سيكون يوما من الأيام أنت من يحكمها تحت راية مولانا صاحب الأمر عجل الله فرجه الشريف. طيب إذا هذا إنسان لتسليمه مال، لتسليمه مال يمر بابتلاء، كيف هذا يسلم الأرض من دون ابتلاء؟ كيف يسلم؟ كيف الإنسان هذا المؤمن يحكم الأرض؟ كيف هذا يدير الأرض وهو ماذا؟ وهو لم يمر بأي ابتلاء وأي امتحان. ولذلك هنا يأتي دور التمحيص، دور الاختبار، دور الابتلاء في عصر الغيبة من أجل التمهيد لخروج الإمام. كيف تظهر أصحاب الحجة؟ كيف يتميز أصحاب الحجة من غيرهم؟ ولذلك شوفوا الروايات كثيرة في هذا المجال، أنقل لك بعضها. الرواية الشريفة تقول عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: لا والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى تغربلوا، لا والله حتى يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى تمحصوا، لا والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم إلا بعد إياس، لا والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى يشقى من يشقى ويسعد من يسعد. ولذلك الروايات تحدثت عن عدة أشكال للابتلاء. الشكل الأول الابتلاء الجسدي، الابتلاء بالأمراض، الابتلاء بالوفيات، كثرة الوفيات، هذه ماذا؟ نحو من الابتلاء. ورد في الرواية الشريفة: إن في الجنة درجة لا ينالها إلا من ابتلي في جسده. يعني متفكر القضية ماذا؟ قضية ابتلائي مستجار بالله بمرض هي دائما ماذا؟ نقم علي. لا، هذا ابتلاء لرفع درجتك، هناك درجة في الجنة لا تنال إلا بالابتلاء في الجسد. تعال شكل آخر الروايات، الابتلاء السلوكي، ظهور السلوكيات المنحرفة. أكو رواية طويلة في كتاب الكافي لعلها في الجزء الثامن، أنا اقتطعت منها بعض المفردات. يقول الإمام عليه السلام: إذا رأيت الشر ظاهرا لا ينهى عنه ويعذر أصحابه. شوف هم يفعلوا الشر والناس ماذا؟ تعذرهم وتصحح لهم. ورأيت الفسق قد ظهر واكتفى الرجال بالرجال، مستجار بالله، والنساء بالنساء، ورأيت المؤمن صامتا لا يقبل قوله، ما حد يريد يسمع من المؤمن شيء، ورأيت الصغير يستحقر الكبير، ورأيت الأرحام قد تقطعت، ورأيت النساء يتزوجن النساء، لا إله إلا الله، ورأيت القمار قد ظهر والشراب يباع ظاهرا ليس له مانع. ثم يقول: ورأيت العقوق قد ظهر واستخف بالوالدين وكان من أسوأ الناس حالا عند الولد ويفرح بأن يفتري عليهما، يفتري على أمه، يفتري على والده. بعد يقول: واعلم، يعني إذا كنت في هذه الأمور اعلم أن الناس في سخط الله وإنما يمهلهم لأمر يراد بهم فكن مترقى مراقبا واجتهد ليراك الله عز وجل في خلاف ما هم عليه، فإن نزل بهم العذاب وكنت فيهم عجلت إلى رحمة الله، وإن أخرت وإن أخرت ابتلوا وكانوا وكنت قد خرجت مما هم فيه من الجرأة على الله عز وجل. شايف شون سلوكيات تظهر؟ هذه كلها تمحيص. هل أنا أنجذب لهؤلاء؟ لولا أنا أقبض على ديني وأضل على عقيدتي وعلى ديني وعلى مذهبي. النحو الثالث التمحيص الفكري. شلون الشبه تثار وتظهر في هذا في زمان الغيبة؟ مو فقط ماذا الشبه تظهر بين الناس، لا، بين المؤمنين أنفسهم. تصل الحالة ببعض المؤمنين أن ينكر الإمام صلوات الله عليه، ينكر الإمام. تقول الرواية الشريفة أما والله ليغيبن إمامكم سنينا من دهركم ولا تمحصن. انتونا قاعد يخاطب الشيع ما يخاطب غيرهم. ولا تمحصن حتى حتى يقال مات، هلك بأي واد سلك، لكن أكو في المقابل ولتدمعن عليه عيون المؤمنين. بعد رواية أخيرة عن أمير المؤمنين يقول لتبلبلن بلبلة ولتغربلن غربلة حتى يعود أسفلكم أعلاكم وأعلاكم أسفلكم ولا يسبقن سباقون كانوا قصر. يقول ترى هذه الابتلاء مو تظن ماذا أن هؤلاء الناس الذين هم مقصرين تجاه إمامهم، لا، هذه حتما ماذا سيخسروا وسيكونوا ضد الإمام، وأنا الآن الذي مع الإمام سأبقى على عهد الله. يقول سيقصر أقوى سباقون كانوا قصروا ولا يسبقن سباقون كانوا قصروا ولا يقصرن أو يقصرن سباقون كانوا سبقوا بلبلة غربلة حتى يظهر من هو صاحب الإمام، حتى يظهر من هو الذي يستحق أن يكون مع الإمام صلوات الله عليه. ولهذا شوف قضية كربلاء نموذج لهذه القضية، شوف شلون الغربلة اللي حصلت، شوف شلون التمحيص شلون في قضية كربلاء. الآن قرض الأنصاري من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا عنده ولدين، واحد اسمه علي وواحد اسمه عمرو. علي ذهب مع معسكر بن زياد، خسارة فيه الاسم، ذهب إلى معسكر ابن زياد، وعمر ذهب إلى معسكر الحسين. شوف أخوين، هذا عمر تدري شو يقول عنه السيد بن طاووس رحمة الله عليه؟ يقول كان ما كان سهم أو نبلة أو سيف تصل إلى الحسين إلا وجاء ومنعها بيده وبصدره. ولهذا السيد بن طاووس يقول ما وصل للحسين سوء وعمر بن قرضة موجود. هو وين الحسين؟ هو أمامه حتى لا يصاب الحسين بأي سوء. شوف وين هذا وين أخوه، لما قتل بين يدين جاء أخوه قال لأضللت أخي، قال لبل الله أضلك وهدى أخاك، فهم أن يهجم على الحسين فقتله نافع بن هلال رضوان الله تعالى عليه. تعال شوف التباين بين المواقف. عبيد الله بن الحر الجعفي هذا كان ويا أمير المؤمنين عليه السلام، لكن لما صارت قضية الحسين قال للحسين يا عبيد احنا عازمون على الخروج، قال له يا أبا عبد الله إن فرسي بألف وسيفي بألف، خذهما قاتل بهما واعفني عن القتال. قال له ما دمت بخلت بنفسك علينا فلا حاجة لنا فيك ولا في فرسك. شوف هذا رجل كان ويا أمير المؤمنين، لكن الآن ايش صار؟ انقلب على الحسين. وشوف في المقابل سويد ابن عمرو رحمة الله عليه. هذا سويد بن عمرو هذا آخر شهيد في كربلاء، آخر شهيد في كربلاء هذا سويد بن عمرو. سويد بن عمرو قاتل وجرح، ويبدو يعني ظاهر الروايات أنه أصيب بإغماء بغشوة فظنوا أنه مات. هذا أفاق وإذا هو يسمع بأن الحسين قد قتل وهو في المعركة وهو مجرح، سمع بهذا الأمر. تقول الرواية صار يبحث يمين وشمال فرأى سكين. سكين شو تسوي السكين في الحرب؟ شو تسوي السكين في الحرب؟ فقام رحمه الله يقاتلهم بتلك السكين إلى أن قتلوه رحمة الله. شايف شايف شلون كربلاء فرزت لنا نماذج؟ وإلا وهب ما كان هو هذا وهب وأمه وأبوه هذين نصارى، نصارى أسلموا على يد الحسين عليه السلام، وإذا به يأتي مع زوجته ومع أمه وروايات مع أبيه إلى الحسين، تو حديث عهد بالزواج، وزوجته أمه تقول له قتل أبوك الحق وأدرك النصر مع الحسين. زوجته تقول له يا وهب لا تفجعني في شبابك، لا تفجعني ونحن حديث عهد بالزواج. وأمه تقول له لا أرضى عنك حتى تقتل دون الحسين. طلع إلى المعركة تقول الرواية قطعت كفاه قطعت يداه رجع. أمه رضيتي عني؟ قالت له لا يا ولدي لا، حتى تقتل دون الطيب ابن الطيب. طلع إلى المعركة ولا زوجته من وراءه أبيدها عمد من الحديد. وهاب وهاب الله الله بنصرة الحسين، يا وهاب قاتل دون الحسين. قال لها أمة الله فجعتيني، كنت تنهيني الآن تشجعيني. قالت لا تلمني يا وهاب، واعية الحسين كسرت قلبي، رأيته بين الخيام ينادي أمام الناصر، أما من ذاب يذب على. إذا هذه امرأة أجنبية ما تحملت، شلون يتحمل ذاك اللي عاش في كنف الحسين؟ ولا هو طالع لبيك عم أبا عبد الله، لبيك يا عمي أنا ابن الحسن، لبيك جدي فدا جداك وانا بالروح بفدي حالك يا ابن بنت النبي، يكسر الخاطر محتار بيتام ونسى حولك عساكر، ولي بين الخيام تصيح ما ضلي ناصر. لبيك يا عمي أنا ابن الحسن، لبيك كفو نعمين بابن الحسن، ها من الشهادة يا الولي لا تحرموني، خلني بخناجر مثل أبويا يطعنوني. وحسنه وقاسمه وبلس وبسهام مثل جنازته خلي صوبوني. لبيك يا عمي أنا ابن الحسن، لبيك بعد اسمع هالتلبية الأخيرة، لبيك يا عمي أخذ زهرة شبابي، لبيك باسوي لبيك من دم راسي باسوي خضابي. عليكم الصرخة، لبيك قبلك ليت يذبحني الضباب، لبيك يا عمي أنا ابن الحسن لبه عظم الله أجوركم أذن له الحسين بالقتال خرج إلى المعركة إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزون انقطع شسعون عليه وشبابا وسيدا انحنى ليصلحه مر عليه الأزدي شاهرا سيفه على قدر باعه وضرب الشباب على راسه وين ليصل لأرض المدينة ويوقف بقبر الهادمين اقرأ وياي اقرأ وياي وين ليصل لأرض المدينة ويوقف بقبر الهادمين بلغ رسالة من أبو سكينة جاسم يا خويا ذابحي جاسم يا خويا ذابحي يلي هدموا بالجار قبره إحسان أخوك انكسر ظهره وويلا يلي هدموا بالجار قبره لحسين اخوك انكسر ولي ولي نادي النبي وامي الزهرة وشيلوا المعرس من الغبرة بعد بعد يلاها رسالة أخيرة من الحسين للحسنها تعال بعجل الغاضرية وياك جيب أم الزكية ليش ساعة وترضنا الأعوجية وزينب يودوها سبي صح ونادي ومصيبته إن يبكيه عمه حزنا لمصرعه فما بكى قمر إلا على نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب خلقك إليك الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بني عجل لوليك الفرج سهل له المخرج جعلنا من أنصاره وأعوانه والمجاهدين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه اللهم اكشف هذا الوباء وشاف المرضى يا رب العالمين حق الحسين وإلى موتانا وموتاكم وموت المؤسسين والمؤمنين سيما الحاج المبرور أبو أنور ووالديه وابنته والحاج المبرور أبو محمود البحار لهم جميعا ولمن مات على ولاية الإيمان رحم الله من يقرأ المباركة الفاتحة مع الصلوات.